بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 29 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 3 من شهر ذي القعدة 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي والذي نقيمه عبر موقع ميراث الأنبياء مع فضيلة شيخنا الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وهو اللقاء 29 والذي يعقد في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 4 من شهر ذي القعدة من عام 434,000 الهجرة. ويجيب فضيلته على الأسئلة الواردة على بريد الموقع. نبدأ حفظكم الله بالسؤال الأول. تقول السائلة من مصر: هل يجوز لأخت سوف تسافر للحج وهي على خلاف قديم مع عمتها، وهناك مقاطعة من حوالي 3 سنوات، وحاولت هي وأخواتها الإصلاح من أجل صلة الرحم، ولكن العمة رفضت وتسبهم حتى لا يوجد سلام بينهم، فما الواجب على الأخت المسافرة للحج؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال أهل العلم: هذا في حق الصحبة فيما بين الناس، وأما الفاسق والعاصي المجاهر بالمعصية الذي سلب الحياء من الله ومن عباده فإنه يهجر حتى يتوب معصيته ويراجع الحق. وها هنا أمران أو سؤالان نتوجه بهما إليك يا بنتي. الأمر الأول والسؤال الأول: هل سعيتم في سبب إزالة سبب الخلاف بينكن وبين عمتكن؟ والسؤال الثاني: هل فهمت هي أنكن تريدن الإصلاح معها، وذلك من خلال أسلوبكن الخطأ وخطابكن لها؟ وثمة أمر ثالث، وهو: هل علم عائلتكن بالمخطئ منكن؟ فإن كان الخطأ منكن فوجب على كل التوبة إلى الله والاعتراف بحقها. وإن كان الخطأ المعلوم لدى أسرتكم منها هي وأنها معتدية فلا يضركم ذلك، هي تبوء بالإثم. فإذا تقرر هذا فلا مانع إن شاء الله أن تحج التي تريد الحج من كنا، ولكن لا تنسينا المحرم، فإنه من شروط وجوب الحج على المرأة أن يصحبها إليه زوج أو محرم، والمقصود بالمحرم من يحرم عليها نكاحه دائما، إما بنسب كالابن والعم والخال والأخ وابن الأخ وابن الابن وهكذا، أو صهر كأبي زوجها وزوج ابنتها وزوج أمها بعد الدخول بها يعني بالأم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير في محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أعفاه من الغزو. وهذه المرأة هي من خير الناس في ذلك الوقت في عهد النبوة، فهي إما صحابية أو تابعية خيرة، والرفاق إما صحابة أو من التابعين الخيرين. ولا يتصور أن امرأة هذه حالها ترافق رجالا فقط دون نسوة، فالظاهر أن ذاك الركب من الأخيار من الرجال والنساء، ومع هذا أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وأمره أن يلحق بامرأته الحاج: انطلق فحج مع امرأتك. وبهذا يبطل قول من يقول يجوز للمرأة أن تحج دون محرم إذا كانت في رفقة مأمونة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني من الجزائر، يقول السائل: أرجو أن تبين لنا حكم هجر الرجل لصاحبه درءا للمفاسد، لأنه بمخالطته وقعت العديد من المفاسد كنقل الأخبار والقيل والقال وتدخل في الحياة الشخصية وتطفل الدائم، هل يجوز هجره؟ بارك الله فيكم.
إذا كان الأمر كما ذكرت يقينا لا ظنا فلا مانع أن تهجره، ولو استمر الأمر أياما بل وشهورا بل وسنين حتى يعود إلى صوابه، لأن ما يقوم به كما وصفت أنت هو من المعاصي.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث من قطر، يقول السائل: أنا طالب تخرجت من جامعة عربية مسلمة بعد انتهائي لدراسة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وأرغب بإكمال دراستي لمرحلة الماجستير في مجال غير متوفر في بلاد المسلمين لكي أنفع به أمتي إن شاء الله. فهل يجوز لي السفر إلى بلاد الكفر والدراسة في جامعاتهم المختلطة مع العلم أني شاب غير متزوج وأن عندهم من العلم ما هو غير متوفر عندنا؟
أولا أنصحك بالزواج، بادر إلى الزواج، وإن كنت لا تقدر وأبوك حي أو عمك الأكبر أو أخوك الأكبر أو أخوك الأكبر الذي ترجع إليه في أمورك فبلغه سلامي وهذه الوصية حتى تسافر بزوجك معك. ثانيا أطلب دوما مخالطة المسلمين الصالحين في ذاك البلد، وأظنه قال أوروبا، اطلبهم وجالسهم في مساجدهم وفي الدورات العلمية وفي الدروس، فإنك يقوى إيمانك ويشتد أجرك. الأمر الثالث ابتعد عن محادثة الطالبات وغض من بصرك ولا تحادثهن إلا بما تقتضيه الدراسة مثل مناولة قلم طلب كتاب، واحذر مجالستهن في غير الحصص أو المحاضرات. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من ليبيا، يقول السائل: من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها، فكيف أرجع حق من فعلت به الفاحشة غصبا من زنا أو لواط أو أخذت منه مخدرات بالدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه مظلمة، يعني هذه مظلمة، مظلمة الفحش زنا واللواط، فتتوب إلى الله عز وجل ويكفيك هذا. وأما من أخذت منه مخدرات فلا ترجعها إليه، لا ترجع حقها قيمتها إليه، لأن هذا من إعانته على الإثم والعدوان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الكويت، تقول السائلة: ما حكم وضع مكبرات الصوت خارج المسجد ليسمع الناس في الخارج الدروس العلمية التي تقام في المسجد؟
لا يستفاد منها حسب تجربتي الكثيفة، فإن من خارج المسجد مشغولا بحاله، إما تاجر أو صاحب حاجة يقضيها من مكان قريب المسجد أو مار، وبهذا فإن نستحسن تشغيل المكبر الداخلي أثناء في الصلاة وفي الدروس، لما ذكرت لك أنها يعني الدروس أو نقل الدروس عبر المكبر الخارجي لا يستفيد منه أحد، بل قد يشوش على مريض إذا كان البيوت قريبة وفيها مرضى وفيها من هم مشغولون بحاجاتهم أو نوم أو يصلون، فإن هذا الصوت يشوش عليهم حالهم. فأنا أقول يجب على الجهات المسؤولة الدينية المسؤولة عن شؤون المساجد أن تلزم الأئمة والمؤذنين بإغلاق مكبر الصوت الخارجي بعد انتهاء الإقامة. فالمقصود من نقل الصوت إلى خارج المسجد هو الأذان والإقامة فقط، أما غير ذلك فقد يكون ضرره أكثر من نفعه أو لا منفعه فيه.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من أمريكا، يقول السائل: أنا أسكن خارج بلدي وأرسل نقودا لعائلتي، علما أن بعض الشركات فيها شبهة في تعاملها، وذلك بأنها تزيد في قيمة الخدمة بارتفاع المبلغ المرسل، وثانيا أن المال المرسل لا يستلم في نفس الوقت مع اختلاف العملة في كل يوم، أفتونا في أمرنا هذا بارك الله فيكم.
الذي أعرفه من الحوالات من خلال التعامل مع بعض البنوك الخارجية أنهم يأخذون عمولة، وهذه العمولة ثابتة سواء كان المبلغ المحول 1000 أو أكثر أو أقل بحدود 30 ريال سعودي، فهذا لا بأس به. أما إن كانت الشركة تأخذ أكثر من هذا فهذا محل شبهة. نعم، لا سيما إذا كانت تأخذه من المبلغ نفسه، لأن الشركة تسلم من عند نفسها، أنت تعطيها المصرف أو الشركة أو البنك، والبنك عن طريق ما يتعامل معه في بلد أهلك سواء كان فرعا له أو بنك آخر يتعامل معه يدفعها من خزينته مقابل ما يصل فيما بعد. فإن كانت العمولة ثابتة على المبلغ قليله وكثيره فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. وإن كانت العمولة تزيد حسب المبلغ بنسبة محدودة فهذا من الربا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من مصر، تقول السائلة: هل يجوز جمع الصلاة بسبب المرض، وما هو الضابط في تحديد المشقة المبيحة للمرض؟
لا أستطيع أقول المشقة هي التي يعجز معها المسلم أو المسلمة من أداء كل صلاة في وقتها، يشق عليه لضعفه عن الحركة أو لسلس بول أو استحاضة، يشق على المرأة الجلوس على المرحاض كل صلاة لكثرة سيلان الدم دم الاستحاضة معها، فمن هذه حاله يجمع لكن بدون قصر، يعني إذا كان في الحضر يجمع مثلا الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، فالظهر والعصر يصليهما في أول وقت العصر ويصلي المغرب والعشاء في أول وقت العشاء مع ترتيب الصلوات، الترتيب لا يتغير. وإن خشي أن المرض يرهقه ويأخذه النوم لما يجده من الإعياء والإرهاق، أو أنه يستعمل من شدة المرض أو يستعمل أدوية تنومه فيخشى من الفوات، يجمع جمع تقديم. والخلاصة أن المسلم المعذور عذرا يشق معه أداء كل صلاة في وقتها يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب حاله، يجمع حسب الأرفق به نعم الأرفق بحاله. فإن كان الأرفق التقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع تأخير جمع جمع تأخير، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من يقول إنه مغربي مقيم في فرنسا بشكل غير نظامي، ومتزوج ولديه ابن وليس لديه وظيفة هناك، والدته مقيمة في المغرب لديها أبناء من زوج آخر، وكان يبعث بالمال والملابس لها ولأولادها، فأخبرها أنه ليس له وظيفة ولا يملك المال لكي يرسل لها، فاتهمت زوجته أنها هي من تمنعه من الإرسال، ويقول هل واجب علي النفقة عليها وعلى أولادها علما أنها ذات زوج؟
أنت ذكرت أن لها أولاد من زوج آخر، فهؤلاء ليس إخوة الأشقة لك، إخوة لأم. فإن كان أبوهم موجود وأمك في عصمته هو الذي ينفق عليها، وإن كان غير وإن كانت مطلقة أو متوفى عنها، فكونك تنفق عليها مع والدتك تنفق عليهم مع والدتك هذا بر منك ولا يلزمك ذلك. بقي ما ذكرته من عسر الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعتذر لها وبرها بما تستطيع. نعم. وينبغي لزوجك أن تتصل بها، ونحن نسميها في العرف عمة، أن تتصل بعمتها يعني التي أمك وتسلم عليها وتعتذر لها وتحلف لها أنها لم تمنعك من الإنفاق عليها، فإن قبلت فبها ونعمة، وإن لم تقبل والله يعلم أنكما صادقان فليس عليكم بأس.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع من الأردن، يقول السائل أغلب أئمة المساجد عندنا يقنطون في صلاة الفجر في غير النازلة، فما حكم التأمين ورفع اليدين في هذا القنوط؟
صلاتك معهم صحيحة، ولا تؤمن ولا ترفع يديك ما داموا مداومين على هذا فإنه بدعة، المداومة على القنوط بغير نازلة فهذا من البدع. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من الجزائر، يسأل عن حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار.
لعلك تسأل عن ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. أذكر أني سألت سماحة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين، محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقال إنه لا يفتي به، هذا دليل على أنه لا يرى. والذي أعرفه من القواعد الشرعية في هذا أنه لا بد من التحريك في مجلس العقد، وأعني بالتحرير تحرير الصفقة، هل هي أجرة يعني هل العقد عقد إيجار أو عقد بيع. فإن كان العقد المحرر إيجار فيبقى إيجارا حتى تنتهي المدة المتفق عليها بين الطرفين، بين المستأجر وبين صاحب العين المؤجرة. وإن بدأ للمستأجر قبل نهاية المدة أو بعدها شراء هذه العين المؤجرة فلا مانع، ولكن بعقد جديد، وإن كان العقد عقد بيع فوجب على صاحب السلعة أو العين المؤجرة أن يرفع يده عنها وتنتقل من ملكيتها إلى المشتري، فلا بد من تحرير الصيغة بأحد الأمرين، يعني صيغة العقد. نعم. أما إيجار منتهي بالتمليك فهذا من العقود المحدثة ولا أعلم له نظيرا في الشرع.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11 من فرنسا يقول: ما هي شروط الإقامة في البلاد الأجنبية؟
تقيم حسب الحاجة، حسب ما تحتاج من كسب العيش أو دراسة علم يحتاجه أهل بلدك ولا يوجد في بلدك، مع المحافظة على دينك. إقامة شعائر الإسلام المتحتمة عليك، واتقي أيضا الفتن. نعم. فإذا عجزت عن هذه أو مثلا انتهت مدتك التي تركت بلدك من أجلها فعد إلى بلدك. نعم. أو إلى بلد مسلم تكسب فيه العيش.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12 من كردستان العراق يقول: هل يجوز تسمية الله بغير اللغة العربية؟
الأصل هو اللغة العربية في هذا، لكن إذا كان الشخص الذي لا يدعو، الذي يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه لا يجيد العربية، فيعرض ما يدعو به من الأسماء التي يسمي بها الله عز وجل على المتخصصين في اللغتين العربية واللغة الأخرى. فإن وجد هذا الاسم غير العربي موافقا للاسم العربي، مثل الرحمن يوجد هنا وهنا ولا يختلف، الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم لا اختلاف بينهما إلا في اللغة، فلا مانع إن شاء الله تعالى. مع أن نوصي إخواننا وأبناءنا المتحدثين بغير العربية أن يتعلموا أسماء الله عز وجل باللغة العربية أسلم وأولى، كما يتعلمون قراءة القرآن والحديث قدر المكان. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من السعودية: ما نصيحتكم حفظكم الله لمن فقدت ابنها في حادث السيارة وتبكي عليه كثيرا كلما ذكرته، وتقوم بإرسال رسالة للأهل والأصدقاء عبر الجوال فيها دعاء باسم الميت وتطلب قراءة هذا الدعاء له، فهل هذا العمل جائز وهل ينفعه قراءة القرآن بنية إهداء الثواب إليه، وما نصيحتكم لها؟
نبدأ بالفقرة الأخيرة وهي إهداء الثواب إلى ميتها، هل تنفع ميتها أو لا؟ وأقول قال بعض أهل العلم هذا، يعني يجوز للحي أن يعمل عملا ويهدي ثوابه إلى ميته، لكن هذا غير سديد وهو محجوج بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن هذه الآية قاضية بعمومها على أنه لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي، هذا هو الأصل. وخص من هذا العموم الدعاء له، قضاء الصوم عنه، وكذلك قضاء الحج والعمرة والصدقة. فما لم يخصه الدليل فلا يجوز الإفتاء به، لأن هذا عمل تعبدي. فالأصل في العبادات كما قرر علماؤنا الحظر إلا بنص، يعني المنع. هذا أول ما نبدأ به. ثانيا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابر على قضاء الله وقدره، ويبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكر. وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إن أصابته سراء، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا قال بعض أهل العلم: المؤمن على النعماء شكوك، وعلى المصائب صبور، وعند الشدائد وقور. وهذه ثلاثة أمور هي عنوان السعادة كما نص عليه العلماء،